ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الخميس الموافق 26 مارس للعام 2026. ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات تأسيس تعلن السيطرة على منطقتين جديدتين في النيل الأزرق، والقوات المسلحة تشن غارات جوية. اتهامات أمريكية للجيش بالهجوم على مستشفى الضعين، ووزارة الخارجية السودانية تتهم مسعد بولس بالتحيز ضد القوات المسلحة. المبعوث الأممي يلتقي البرهان ويواصل اجتماعاته في بورسودان، والأمم المتحدة تحذر من عواقب التوترات على حدود السودان. خبير اقتصادي يؤكد تأثر السودان بإغلاق مضيق هرمز، وولاية جنوب دارفور تعلن تأثر النشاط الاقتصادي بإغلاق المعابر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت قوات تأسيس المكونة من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال اليوم الخميس سيطرتها على منطقة مقجة بمحافظة باو بإقليم النيل الأزرق، فيما أعلن جنود في قوات الدعم السريع سيطرتهم على منطقة سالي. وقالت قوات تأسيس في بيان إن جنودها استولوا على مركبات قتالية بكامل عتادها وكميات كبيرة من الأسلحة والزخائر جاري حصرها. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
بتاريخ 26 شهر 3 2026 داخل تردواراتك يا بلدة بلدة مقاش دفاعات يا شاوس، بالله إذا والله ما ينتظر، والله ما قعدوا معانا الأعصاب، والله سواني معدوا.
من جانبها كشفت مصادر عسكرية تتبع للجيش أن القوات المسلحة نفذت غارات جوية بالطائرات المسيرة على مواقع بمحيط منطقة مقجة بإقليم النيل الأزرق، وفي الأثناء تداولت حسابات مساندة للجيش على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عدد كبير من المركبات المتجهة نحو النيل الأزرق. اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بنهب المرافق الصحية بعد سيطرتها على مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق. وقالت الشبكة إن قوات الدعم السريع نهبت المرافق الصحية ودمرت المستشفى والصيدلية وسرقت الأجهزة الطبية، كما اتهمتها بالاعتداء بالضرب على الكوادر الصحية مما أدى إلى إصابة أحدهم بإصابات خطيرة وحرية. أعرب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا عن قلقه من تصاعد التوترات على طول حدود السودان مع الدول المجاورة، وحذر المكتب من أن ذلك يزيد من المخاطر التي تهدد سلامة المدنيين، مشير إلى تصاعد التوترات بالقرب من الحدود السودانية مع أثيوبيا يهدد وصول المساعدات الإنسانية إلى عدد من المناطق بإقليم النيل الأزرق. وصل اليوم الخميس وفد من حكومة تأسيس إلى الضعين للوقوف على حجم الأضرار جراء الغصف الذي استهدف مستشفى الضعين في أول أيام العيد. وقال محمد حمدان البشيري القيادي في تحالف تأسيس لراديو دبنجة إن الوفد ضم رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي والطاهر حجر عضو المجلس الرئاسي ووزير الصحة علاء نقط. وأضاف في هذا الخصوص:
وفدي رفيع المستوى، في مقدمتهم رئيس وزراء حكومة السلام محمد حسن التعايشي وعضو المجلس الرئاسي الطاهر أبو بكر حجر بجانب وزير الصحة الأستاذ علاء الدين عوض نقط وعدد من الوزراء والقيادات السياسية الرفيعة في حكومة السلام والوحدة زاروا ولاية شرق دارفور.
وحول حجم الأضرار المادية جراء الغصف قال محمد حمدان البشيري لراديو دبنجة إن الغصف أدى إلى تدمير مستشفى الضعين، خاصة الحوادث بجانب مركز غسيل الكلى والعناية المكثفة ومركز الدرن ومكاتب الإيدز، وأدى إلى خروج المستشفى تماما عن الخدمة، كما استهدف الغصف مباني وزارة الصحة وسلسلة تبريد اللقاحات مما أدى إلى خروجها من الخدمة، إضافة إلى مباني بنك السودان المركزي، وأشار إلى خروج عدد من المؤسسات التعليمية عن الخدمة بجانب رئاسة التأمين الصحي التي تضررت جزئياً، وأضاف في هذا الخصوص:
هناك أضرار مادية كذلك حصلت على الأعيان المدنية والمواقع، مستشفى الضعيل 28/8، مركز غسيل الكلى، العناية المكثفة، الصحة النفسية الباطنية، النساء، مركز الدرن، مكاتب الإيدز، مخازن الدواء، مباني وزارة الصحة، كل المكاتب، كل الإدارات بالوزارة.
وجه مسعد بولوس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول العربية والأفريقية اتهاما صريحا للقوات المسلحة بشن الهجوم على مستشفى الضعين التعليمي يوم الجمعة الماضي، ووصف مسعد بولوس في تغريدة على منصة إكس ما جرى بأنه عمل مروع. استنكرت وزارة الخارجية السودانية تصريحات المستشار الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية بشأن اتهام القوات المسلحة بغصف مستشفى الضعين التعليمي، ووصفتها بأنها تفتقر إلى الدقة والموضوعية. وقالت الخارجية السودانية في بيان إن تلك التصريحات جاءت دون تحقق أو تغصي حول الحادث، وأوضحت أن هذه التصريحات لا تخدم إلا أجندة من وصفتهم بالرعاة الإقليميين للدعم السريع، وتخرج مسعد بولوس من دائرة النزاهة والحياد وتدخله في دائرة التحيز الواضح ضد القوات المسلحة السودانية. أعلن مسعد بولوس أمس أنه التقى بوزيرة الدولة الإماراتية لمناقشة التنسيق بشأن تأمين هدنة إنسانية في السودان، كما أعلن في تغريدة على منصة إكس أنه تحدث يوم أمس مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لمناقشة الجهود العاجلة لتأمين هدنة إنسانية في السودان، وأكد أن استمرار مشاركة مصر وقيادتها أمر بالغ الأهمية لتمهيد الطريق نحو السلام والاستقرار. حذر الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي من أن إغلاق مضيق هرمز من قبل السلطات الإيرانية التي تخوض حرباً ضد كل من الولايات المتحدة وإسرائيل سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط، متوقعاً أن تتجاوز $100 للبرميل. وقال فهمي لراديو دبنجا إن السودان سيكون من بين الدول الأكثر تأثراً بإغلاق مضيق هرمز، إذ أن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى تفاقم مشكلة الموازنة العامة، وأضاف في هذا الخصوص:
بالنسبة للسودان طبعاً ارتفاعات الأسعار هتؤدي إلى تفاقم مشكلة الموازنة العامة والعجز الموجود فيه في ظل حرب مستمرة طاحنة مستهلكة طبعاً لموارد كثيرة جداً، بالإضافة إلى يعني هتؤدي إلى تفاقم العجز التجاري بميزان المدفوعات نتيجة لارتفاع أسعار الوقود، وأيضا وانعكاس هذه العجوزات على تدهور سعر الصرف وكارثة التضخم والضغط المعيشي على المواطن نتيجة لتدهور القوة الشرائية للجنيه السوداني داخليا وخارجيا.
تواجه ولاية الجزيرة وسط السودان عجزا في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، حيث أصبحت التحاليل الطبية شبه معدومة بعد انهيار القطاع الصحي في الولاية عقب الحرب. وقال النور البشير الناشط ومهتم بقضايا الجزيرة لراديو دبنجا إن سكان الولاية يضطرون إلى الذهاب إلى مروي شمال السودان لإجراء التحاليل الطبية والحصول على الخدمات الصحية الأخرى، وأضاف في هذا الخصوص:
الخدمات الصحية فيها جزء متحسن وفيها جزء يعني يمكن لسه بيحتاج لشغل يعني كتير، بالذات من الفحوصات والحاجات زي دي. في بعض المرضى يمكن من الغرى بيمشوا مدني لكن في خدمات ما بيلقوها، فبيضطروا الآن بيمشوا مروي. طلب إنه حكومة الولاية تؤهل المراكز الطبية الحديثة عشان تتلافى العصور والخراب اللي حصل بسبب الحرب.
أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو خلال لقائه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان التزامه بدعم الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإيجاد حل سلمي دائم ومستدام للنزاع الدائر في السودان، وأكد بيكا هافستو حرص الأمم المتحدة على دعم الخطوط الجادة لإنهاء القتال ورسم مسار نحو سلام دائم يتحقق عبر حوار شامل وحقيقي. تعرضت قرية الشراتي التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان مساء أمس الأربعاء لهجوم جديد من قبل عناصر تابعة لقوات الدعم السريع، واتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بقتل مواطن داخل سوق الغرية. وقال متحدث باسم غرفة طوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن المحليات الشمالية لغرب كردفان تشهد اعتداءات غير مسبوقة من قبل قوات الدعم السريع، وأضاف في هذا الخصوص:
تشهد المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان اعتداءات غير مسبوقة من قبل قوات الدعم السريع من قبل يومين وحتى الآن. فمن قبل يومين أو الأمس وأمس حولت العديد من المراكز الصحية لصالح، إضافة للانتهاكات الأخرى التي انتهكتها في هذه المناطق.
أعلن وزير التعليم العالي عن زيادة الأجور بنسبة تصل إلى أكثر من 100% لمعظم فئات العاملين، وستنفذ هذه الزيادة فوراً اعتباراً من شهر مارس الجاري مع تغطية متأخرات شهري يناير وفبراير للعام 2026. من جانبها أعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية لاكسو تمسكها بالإضراب الشامل اعتباراً من يوم الأحد للمطالبة بالهيكل الراتبي ولائحة شروط خدمة الأستاذ الجامعي. وقللت اللجنة في بيان من أهمية قرارات وزير التعليم العالي بزيادة نسبية للأجور معلنة تمسكها بالمطالب المطروحة. أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم دكتور أحمد خليفة عمر تسجيل 544274 طالب وطالبة للجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية للعام 2026 بزيادة بلغت 344000 عن امتحانات الدفعة 2023 المؤجلة التي جلس لها أكثر من 220000 طالب وطالبة. من جانبهم أعلن الحزب الشيوعي وتجمع الأجسام المطلبية مساندتهم للمبادرات الرامية للحفاظ على مستقبل طلاب الشهادة السودانية. أعلنت سفارة السودان في كمبالا تمديد فترة التسجيل لامتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لأبناء الجالية السودانية في أوغندا، وذلك حتى الأول من شهر أبريل للعام 2026. وشددت السفارة في إعلان رسمي اطلع عليه راديو دبنجا على أن شروط الجلوس لامتحانات المرحلة الابتدائية ألا يقل عمر التلميذ أو التلميذة عن 11 عام، واشترطت لطلاب المرحلة المتوسطة الحد الأدنى للعمر 15 عام. قال رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور إن إغلاق المعابر الحدودية وارتفاع أسعار السلع أثر على النشاط الاقتصادي، مما انعكس بصورة مباشرة على حركة الأسواق ومستوى دخل المواطنين. وأشار يوسف في اجتماع مع إدارة وزارة المالية إلى أن إغلاق المعابر كان له تأثير واضح على انسياب السلع والتبادل التجاري، مما أدى إلى تراجع في الإيرادات العامة، وأضاف في هذا الخصوص:
قفل المعابر أثر على الحركة الاقتصادية وأثر برضو على تدفق الإيرادات بصورة عامة. هذا الاجتماع نتيجة اجتماع مثمر وطلع بمستويات من ضمنها في أول حاربة التهرب الطريقي في الولاية، ووضعنا آليات جديدة لمحاربة التهرب الطريقي.
أصدر اتحاد سائقي الركشات في القضارف قراراً بزيادة تعريفة المواصلات الداخلية لجميع الخطوط إلى 1500 جنيه، وأرجع الاتحاد الزيادة إلى ارتفاع أسعار الوقود. الخبر الأخير في النشرة: ضربت الولاية الشمالية عاصفة ترابية كثيفة وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما توقعت الهيئة العامة للإرصاد أن تسجل درجات الحرارة انخفاضاً بمقدار 5 إلى 3 درجات خصوصاً في شمال البلاد، ليسود طقس معتدل شمال البلاد وحار نسبياً في أواسط وجنوب البلاد. وحذرت الهيئة من نشاط شديد للرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار والأتربة في عدد من الولايات، مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في ولايات أخرى. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
راديو دبنجا،
راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 08 00 00 4 7 0.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 26 مارس عام 2026، وتتابعون خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية في إقليم النيل الأزرق.
يثرب النصر يا شباب، جوا خالص مغجع 23 3.
تواصل الإدانات وردود الفعل بشأن قصف مستشفى الضين بشرق دارفور.
وفدي رفيع المستوى في مقدمتهم وزير الرئيس وزراء حكومة السلام، جملة الوفيات خلال الفترة الفاتت جراء استهداف الطيران في ولاية شرق دارفور بلغت 160 حالة وفاة و150 حالة إصابة.
وكذلك تتابعون تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الأوضاع الاقتصادية في السودان.
هينعكس مباشرة على الأسعار الداخلية والمستوى المعيشي بتاع السودان داخليا ومستوى النشاط الاقتصادي اللي موجود في الداخل.
تجدد الدعوات في اليوم العالمي للحقيقة بضرورة حماية الكوادر الطبية في مناطق النزاع في السودان.
قاسي من دلع الحرب ده طار الدمار أكثر من 2000 مستشفى ومركز صحي. عندنا أكثر من 222 طبيب ديل و 378 ديل من الكوادر المساعدة. ديل كلهم قتلوا أثناء تأدية واجبهم المهني المقدس.
نستهل الجولة بالتصعيد العسكري الذي يشهده إقليم النيل الأزرق منذ 3 أيام متتالية، حيث أعلنت قوات تحالف السودان التأسيسي الذي يضم الحركة الشعبية وقوات الدعم السريع اليوم الخميس سيطرتها على مناطق جديدة في الإقليم، من بينها منطقة مجدة بمحافظة باو.
يشرب النصر يا شباب، جوه خالص جوه خالص مجدة 26 مارس. هو خالص، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هو خالص الله أكبر، شرب شرب أكبر، هو خالص الله أكبر، ما غير 26 خالص أبشر 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 يا شباب، أبشر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شباب، هو خالص أبشر أبشر، ما غاجة خالص ما غاجة هرة أبواب كبرت كبرت كبرت.
تتواصل الإدانات المحلية والدولية للقصف الذي تعرض له مستشفى الضعين بولاية شرق دارفور والذي نسب إلى القوات المسلحة السودانية في أول أيام عيد الفطر المبارك، وأسفر الهجوم عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين. وللوقوف الآخر التطورات في الضعين ينضم إلينا القيادي في تحالف تأسيس محمد حمدان البشيري.
شكرا راديو دبنجا. بالأمس زار وفد رفيع المستوى من حكومة السلام والوحدة الحكومة التأسيس، زار ولاية شرق دارفور الضعين للوقوف على حجم الأضرار المادية والبشرية التي لحقت جراء الكارثة الإنسانية جراء القصف الجوي لطيران الأخوان المسلمين الذي استهدف مستشفى الضعين في أول أيام عيد الفطر المبارك. وفدي رفيع المستوى في مقدمتهم وزير الرئيس الوزراء رئيس وزراء حكومة السلام محمد حسن التعاشي وعضو مجلس الرئاسة طاهر أبو بكر حدر بجانب وزير الصحة الأستاذ علاء الدين عوض نقط وعدد من الوزراء والقيادات السياسية الرفيعة في حكومة السلام والوحدة. زاروا ولاية شرق دارفور ووقفوا على حجم الأضرار في مستشفى الضعين وقدموا الواجب العزاء لبعض الأسر وضحايا هذه المجزرة البشعة التي ارتكبتها جماعة الأخوان المسلمين أو مسيرات جماعة الأخوان المسلمين بمستشفى الضعين. كذلك بالعودة إلى الحديث
وحول آخر التقارير بشأن القتلى والجرحى خلال تلك الهجمات المتواصلة، قال البشيري:
يمكن بعد التقارير أو بعد التحديثات الأخيرة، هناك تقرير صادر من وزارة الصحة في ولاية شرق دارفور وهو عبارة عن تحديث معلومات عن الأضرار البشرية والمادية على الأعيان المدنية الناتجة عن القصف بطيران الجيش السوداني على ولاية شرق دارفور في الفترة من 26 يناير 2024 وحتى 23 مارس 2026. ضحايا القصف المدني بالطيران من المدنيين، بينهم المرضى من الأطفال والنساء والكوادر الطبية وكذلك الأضرار المادية التي لحقت بالولاية، خاصة مستشفى الضعين التعليمي. يوم 26 شهر 1 2024 كانت هناك حادثة غص جوي للمواطنين ببعض الأحياء، صباح حي صباح الخير والسكة حديد وحي النهضة. الحادثة دي يمكن فيها 8 وفيات 8 كلهم من الذكور. في تاريخ 2 شهر 8 2024 استهدف طيران الجيش الحركة الإسلامية الإرهابي مستشفى الضعين التعليمي، وحدثت أكثر من 51 إصابة وحتى أكثر من 33 وفيات. هذه الوفيات فيها 7 أطفال وفيها 5 نساء وفيها 21 من الرجال أو من الذكور. في يوم 20 شهر 2 2025 هنالك حادثة أو حادث حصل في مدينة خزان جديد التابعة لمحلية الشعرية برضو، طيران الجيش استهدف هذه المدينة. هذا الاستهداف أدى إلى مقتل أكثر من 14 مدني وإصابة 6 بجروح. عدد الأطفال الذين توفوا في تلك الحادثة 12 طفل. في تاريخ 8/3/2026 هنالك استهداف لطيران الفلول لولاية شرق دارفور في قرب السوق الكبير داخل مدينة الضعين، حدثت منه 6 وفيات وإصابة 1. الستة وفيات كلهم من الرجال أو كلهم من الذكور. يوم 8/3 كذلك حادث في منطقة دار السلام اللي هي تابعة لمحلية أبو كالنكا، الحادث فيه 4 وفيات، 4 وفيات كلهم ذكور. يوم 20/3/2026 اللي هي حادثة مستشفى الضعين، ودي عدد الإصابات فيها 88، عدد الوفيات آخر تحديث بلغ عدد الوفيات 71 بدل من 64. في بعض الجرحى انتقلوا إلى الرفيق الأعلى. المتوفين 13 أطفال 7 نساء 51 ذكور. يوم 21/3/2026 حادث المواطنين المسافرين بين الضعين ومحلية عديلة، عدد الوفيات 24، عدد الإصابات 2. جملة الوفيات خلال الفترة الفاتت جراء استهداف الطيران في ولاية شرق دارفور بلغت 160 حالة وفاة و150 حالة إصابة. مجمل الأطفال الذين قتلوا بطيران الجيش الإرهابي خلال الفترة الفاتت 32 طفل و13 من النساء و115 من الرجال.
وحول الأضرار المادية التي نجمت عن القصف على مدينة الضعين قال البشيري للجولة:
هناك أضرار مادية كذلك حصلت على الأعيان المدنية والمواقع. مستشفى الضعين 20/8 مركز غسيل الكلى، عناية المكثفة، الصحة النفسية الباطنية، النساء، مركز الدرن، مكاتب الإيدز، مخازن الدواء، مباني وزارة الصحة اللي هو يوم 20/8 كذلك، كل المكاتب كل الإدارات بالوزارة، سلسلة تبريد اللقاحات بالتحسين بإدارة التحسين الموسع، وكل الإدارة طلعت برا الخدمة كذلك، مباني بنك السودان المركزي فرع الضعين في الضربة بتاعت يوم 20/8 كل المباني يمكن بالفرع تدمرت وخرجت خارج الخدمة. كذلك هنالك مؤسسات تعليمية خرجت عن الخدمة بسبب القصف الطيران الجوي، مدرسة الخنساء الابتدائية بنات في القصف بتاع يوم 20/8/2024 كل المكاتب الإدارية والفصول، كذلك مدرسة الأمة الثانوية كل المكاتب الإدارية والفصول، مركز تعليم أطفال خزان جديد حرق كل المباني بالمركز، أمانة الحكومة كذلك تدمير كامل للمبنى، رئاسة التأمين الصحي شرق دارفور تدمر المبنى بشكل يمكن شبه جزئي، كذلك وزارة التخطيط العمراني برضو تدمير جزئي، مستشفى الضعين التعليمي دمار كامل لمستشفى الحوادث أو لمستشفى الضعين التعليمي بشكل كلي وخرج تماما عن الخدمة كما تعلمون جميعا وتتابعون. هذه هي كل هذه التقارير الواردة من وزارة الصحة التي تفيد بهذا هذه الكميات وهذه الأحجام الكبيرة من الخسائر ومن الأضرار البالغة التي لحقت بالأعيان المدنية من مواقع تعليمية ومواقع علاجية ومستشفيات وغيرها، بجانب الأرواح التي فقدت والأطفال الذين قتلوا، بجانب الرعب الذي أدخل في نفوس المواطنين. كل هذا ناتج عن هذا التصرف العشوائي وعن هذا التصرف الغير أخلاقي والذي لا يمد للإنسانية بصلة وبتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية الداعية لاستقرار الإنسان ورفاهية الإنسان وبتأصل لحقوق الإنسان في أنه يعيش بكرامة وبحرية في داخل دولته وفي أي بقعة هو قاعد يقطن فيها.
توقع خبراء اقتصاديون تأثر الأوضاع الاقتصادية في السودان جراء استمرار التوترات والحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على أسواق الطاقة العالمية وحركة التجارة الدولية. ولمزيد من التوضيح حول هذا الموضوع نستضيف الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
شكرا راديو دبنجا والتحية للسادة المستمعين. بالنسبة لمضيق هرمز، الحرب الدائرة فيه ستؤدي إلى ارتفاع مهول جدا في الأسعار، قد تتجاوز $100 للبرميل بالمقارنة مع استهلاك 21 مليون برميل يومي عالمي. وسيطرة مضيق هرمز على حوالي 20-25% من تجارة النفط ومشتقاته، ده بوريك يعني أكثر من خمس يعني الإنتاج العالمي والتجارة العالمية من خلال هذا الممر سيؤدي إلى حجم كبير جدا من الكوارث، خصوصا بالنسبة للقارات المتقدمة اقتصاديا كآسيا وأوروبا. مضيق هرمز طبعا سيؤثر طبعا سلبا أسعار هذه المشتقات على الدول المختلفة من بينها السودان. بالنسبة للسودان طبعا ارتفاعات الأسعار هتؤدي إلى تفاقم مشكلة الموازنة العامة والعجز الموجود فيه في ظل حرب مستمرة طاحنة مستهلكة طبعا لموارد كثيرة جدا، بالإضافة إلى يعني هتؤدي إلى تفاقم العجز التجاري بميزان المدفوعات نتيجة لارتفاع أسعار الوقود، وأيضا وانعكاس هذه العجوزات على تدهور سعر الصرف وكارثة التضخم والضغط المعيشي على المواطن نتيجة لتدهور قوة الشرائية للجنيه السوداني داخليا وخارجيا.
وحول إمكانية استفادة السودان من موقعه الاستراتيجي قال الخبير الاقتصادي وائل فهمي:
الوضع المحير بالنسبة لي أنا هو للسودان. السودان بتحيطه 4 دول نفطية: ليبيا، تشاد، وجنوب السودان. لكن العلاقات بتاعته مع تشاد وليبيا مثلا ما طبيعية، بسبب إنه تشاد وليبيا يكاد يكونوا فضاءات لوجستية للإمدادات العسكرية للميليشيا يعني. بالإضافة لأنه ما متوفر حتى بنيات أساسية مقللة للتكاليف بين السودان وهذه الدول، كما هو بالضبط حاصل مع جنوب السودان. جنوب السودان أيضا ما ممكن يستفاد منه، رغم أنه كمية ما ينتجه يكاد يكون مساوي لما يحتاجه السودان من استهلاك يومي. لكن مشكلة الجنوب، بترول الجنوب، هو أنه مصمم بطريقة معينة تمر خلال أنابيب إلى ميناء بشاير ومنه للصادر مباشرة، لا يمكن للسودان استفادة منه. حتى لو كان ممكن للسودان استفادة منه عبر المصفى بتاعت الجيلي، فمصفى الجيلي مدمرة تماما، ما بتقدر تعمل الحكاية.
وفيما يتعلق بالحلول والبدائل التي يمكن أن يلجأ إليها السودان للتخفيف من حدة الأزمة، أوضح الخبير الاقتصادي وائل فهمي في حديثه للجولة:
ما في أمام السودان غير السعودية في الحالة دي، لكن برضو ما فيش لا أنابيب بترول ولا سفن كبيرة بالنسبة لجمهورية السودان تستطيع أن تشتري البترول من الخليج مباشرة أو تشتري مشتقاته من هناك، فما في غير إنه تشتري من السوق العالمي الحايم في البحر الأحمر يعني. فده بينعكس مباشرة في بالسعر العالمي، هينعكس مباشرة على الأسعار الداخلية والمستوى المعيشي بتاع السودان داخليا، ومستوى النشاط الاقتصادي اللي موجود في الداخل، وسرعة الإعمار المطلوبة خاصة وإنه وسرعة الاستقرار الاجتماعي التي تنادي به الحكومة بعودة اللاجئين والنازحين داخل السودان وخارجه. الوضع المحير ده للسودان رغم أنه هو بعيد من منطقة الحرب في هرمز، إلا أنه ما قادر يستفيد من الحكاية من وضعه استثنائي بين هذه الدول الأربعة النفطية يعني. وممكن هو ذات السودان ممكن يكون نفطي يعني على فكرة، لكن غياب الرؤية التنموية المتقدمة البعيدة النظر هي السبب دلوقتي في الأزمة بتاعته الحالية. فلو كان هناك رؤية تخطيطية تنموية يستفاد منها على ضوء على الأقل خبرته بالحرب العالمية الثانية اللي مرت بها كل الدول، واللي كان مفروض السودان يأخذ يعني يعمل حساباته المستقبلية في تأمين احتياجات السودان شعبا واقتصادا، بإنه يعالج هذا الخلل حتى لا يتعرض لمثل هذه الأزمات.
قبل الختام ضيوفي الكرام، نبقى مع دكتورة أديب إبراهيم التي تحدثت للجولة بمناسبة اليوم العالمي للحقيقة حول الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه الأطباء في توثيق الانتهاكات أثناء النزاعات المسلحة ومنها السودان. أهلا ومرحبا بك دكتورة أديبة.
طبعا يعني في ظل هذه الحرب طاحنة لابد من تعرية جميع الانتهاكات اللي حصلت في الحرب وتوثيقها، وده شيء مهم جدا جدا لما يحدث في وطننا، خصوصا الانتهاكات التي تعرضت لها النساء في هذه الحرب، فمهم جدا وتعريفها مهمة، وده شيء يعني أساسي وأخلاقي وإنساني. إحنا أصلا بنقصد كل الانتهاكات اللي بتحصل في الحقل الصحي، فبالتالي يعني المعاناة دي لم تعد المعاناة حدثا إنسانيا في حياة المواطنين، بل تحولت إلى واقع يومي يعاد إنتاجه مع كل صباح جديد، حيث وجد المواطنين أنفسهم في مواجهة حرب لا تزار فقط بالمدافع والطائرات، بل تخاط أيضا على أجساد خصوصا النساء، يعني على أجساد النساء وعلى الأجساد، وتدمير سبل العيش ونزع الأمان من الفضائيين العام والخاص. لم يكن المواطن السوداني ضحية أرضا للحرب، الأهداف مباشرة وغير مرئية في آن واحد، فمثلا العنف الجنسي والقتل والاختطاف والنزوح القسري والإفقار وانهيار الخدمات الصحية كلها تغاطعت لتصنع مشهدا معقدا من الانتهاكات الممنهجة، وبينما تتكدس التقارير الغير مكتملة وتتعث جهود التوثيق تبقى قصص المواطن، ولا بد من التوعية لما يحدث، في التوعية لكل المنتهكين خصوصا النساء مثلا في عملية العنف الجنسي، كيف توعيتهم، كيف حمايتهم، كيف تقديم سبل المناصرة لكل ضحايا الحرب خصوصا النساء، لأنه أكثرهم تعرضوا لهذه المعاناة، خاصة انهيار كامل للصحة الصحي بما فيه الصحة الإنجابية، بما فيه معاناة المرأة الأمراض والأوبئة التي انتشرت لعدم إصحاح البيئة ولعدم إصحاح ما مخلفات الحرب. طوال مثلا قالوا الناس يعودوا والناس يجوا أمان بدون ما يحصل تصحيح لهذه البيئة، وبدون ما يحصل تنظيف للأوساخ وتراكمها وفضلات الحرب وآثارها، ولو في أسلحة موجودة أو ديناميت يتفجر زي ما تفجر قبل كده في جنازة كانت ماشية وكارو وكلام زي ده. فالتصحيح البيئة ده كان مهم جدا، تتنظف تتطهر بعدين يقولوا للمواطن عود، ولكن عاد وعاد معه الأمراض، والأمراض في منحنى وبائي متزايد كارثي بمعنى الكلمة مع قلة الكوادر الصحية.
طيب ممكن تكلمين عن الانتهاكات التي تمت للكوادر الطبية في النزاع السوداني خلال الفترة الماضية؟
للزملاء والزميلات الداخل في داخل السودان اللي بيشتغلوا على الحصر وعلى علاج المرضى وعلى علاج الانتهاكات وغيرها، طبعا يعني تعرضوا الأطباء بالذات تعرضوا لانتهاكات مريرة وكثيرة. أولا حصل اعتقال لأكثر من 30 طبيب، واحدين منهم مفقودين وكده، ما عارفين ذاته أماكن اعتقاله، لأنه كانوا لو بيكونوا في المنطقة التي يتواجد فيها الجيش يقول لهم أنتم متعاونين، كنتوا ليه قاعدين لاسي وأنتم ممكن متعاونين مع الجنجويد، في منطقة الجنجويد يقول لهم ليه أنتم قاعدتوا هنا، أنتم متعاونين مع الجيش. وبيتجد المرافق الطبية يعني سوء بيئة وعدم وجود أدوية وعدم يعني مأساة مأساة يعني تفاقم بقدر الإمكان. وعشان كده بغض الكوادر حاسية بتعمل في سرية تامة بعيدة عن عيون هؤلاء أوزاق. كل الناس المنشطة لازم يعملوا في السودان على لأنه ما في أمن ولا في أمان ولا في تقدير، عشان كده بيعملوا هم في سرية تامة، وده مهم جدا لكل الناس يعني ولكل الكوادر. فنحن طبعا يعني في الحقل الصحي عندنا النظام الصحي في السودان بلفظ أنفاسه الأخيرة، يعني الأوضاع الأمنية في السودان ونحن كأطباء وناس محايدين وناس هالفين قسم بنعمل بمنتهى الإحادية ومنتهى يعني ما يهمنا في الأول والآخر هو شعبنا وكيفية نصره وكيفية علاجه وكيفية مناصرته وكيفية مناصرة بنات جنسنا اللي بتعرضوا للعنف الجنسي، وغالبا ديل بيجوا في حالة مزرية زي نزيف، زي يروح في المهبل، زي تبو القير إرادي أو الفستلة من كسرة تعرضون للانتهاكات، عندنا المآسي بتاعت الولادات اللي في وضع غير طبيعي، الاستريس اللي بيحصل للنساء وخصوصا الحوامل، وعندنا ذوات الإعاقة وكده. نحن كأطباء من حقنا أن نعالج كل هؤلاء وأن نقف معهم وقفة قوية، خصوصا إنه الوضع مأساوي.
طيب دكتورة أديبة، من خلال رصدكم ما حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية للقطاع الصحي في البلاد؟
تصاعد الأوضاع الأمنية في السودان ده عرض كثير من المشافي للانتهاكات الصارخة، ده وضع يعني مندرج ضمن سلسلة أهداف ومنهجة وقصف للمرافق الصحية في مختلف أنحاء البلاد. فأسي من دلع الحرب ده أن إحنا يعني طال الدمار أكثر من 2000 مستشفى ومركز صحي، وإنه الاستهداف ده تسبب في خسائر بشرية فاضحة في صفوف الكوادر الطبية. عندنا أكثر من 222 طبيب ديل يعني زادوا بيقوا 235 طبيب، و 378 ديل من الكوادر المساعدة، ديل كلهم قتلوا أثناء تأدية واجبهم المهني المقدس. إذيار كامل للبنية الطبية. الوضع الصحي في السودان أصبح كارثي نتيجة لتصاعد العنف واستهداف البنية التحتية الطبية، ده أدى لانهيار شبه كامل للنظام الصحي في عدة من الولايات. وهنا يعني بشير إلى أن المواطنين باتوا يواجهون الموت ليس فقط بالرصاص بل بنقص الرعاية الصحية الأساسية في ظل أزمة إنسانية طاحنة تعصب بالبلاد.
بهذا ضيوفي الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم لهذا الخميس. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
هذه هي الحرب، فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسيد السودان عافيته ولنتقدم حقيقة. لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
كلكم خلي بالكم،
صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرات وصلني وهاش بس أصلي بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني راديو دبنجا كستانة هداب ننقدي.
سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
أعلنت الأمم المتحدة سنة 2026 السنة الدولية للمراعي ورعاة الماشية لتسليط الضوء على أهمية المراعي في الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي وتغير المناخ ودور الرعاة في صون التراث الثقافي والممارسات المستدامة بهدف زيادة الوعي العالمي ودعم المجتمعات الرعوية. على هذه الخلفية استضاف راديو دبنجا السيد مجذوب أبوكورة شرة ليحدثنا عن أثر الحرب على قطاع الرعي والرعاة.
نحن حقيقة في جنوب كردفان، إقليم جنوب كردفان جبال النوبة، يعني نستطيع أن نجاوب أو نجيب على الأسئلة بتاعتكم في حدود الإقليم، يعني والإقليم بيشمل ولايتي جنوب كردفان وغرب كردفان، يعني نجاوب في هذا الإطار يعني أو في الحدود دي بس. يعني فبالرجوع للأسئلة بتاعتكم، يعني وبتسأل عن النسبة بتاعت قطاع الرعي وكده، حقيقة طبعا انتوا عارفين ان الإقليم ده من الأقاليم الشاسعة جدا وبيحتوي على مناطق السافنة، الجزء من السافنة الغنية والسافنة الشبه فقيرة، وتتوفر فيه كل احتياجات الرعي، السهولة الواسعة والكلى والماء وكل شيء. لذلك كانت النسبة عالية جدا، حوالي 65%. ده ما تقليل من شأن الزراعة، لكن ده للحقيقة الماسلة، لأنه الإقليم ده حتى المزارع ذاته راعي، يعني ما بيخلع، يعني شغل مشترك، فنسبته عالية جدا جدا. يعني دي الحاجة الظاهرة في الإقليم، الحرفة الأولى. ولتوفر الحياة يعني تستدعي إنه النسبة دي تكون عالية، أو الناس يعني تتحرك في المهنة بتاعة الرعي وكده. يعني أما بالنسبة ما يتعلق بسؤالكم عن أثر الحرب على حركة الرعاة، قطع الشق يا أخوي، طبعا جات كريم، أنت عارف إنه الحرب دي في كل زمان وفي كل مكان يعني عندها آثار سلبة جدا على كل الأنشطة الإنسانية. وقطع القطاع الرعي ده برضو، أو القطاع بتاع الثروة الحيوانية ده، زيه وزي الآخرين بيتأثر. والشيء اللي خلى إنه يعني إحنا نقول الأثر كان كبير جدا، المسألة بتاعت الحشد، حشد كل الرعاة، الرعاة بتاع الإقليم، يعني بالمساحة أنا ذكرتها وبالنسبة ذكرتها دي، كله اتحصروا في اسمه هنا في 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 مثلث في الشريط الرملي اللي هو بيمتد من الرهد كازجيل ابو زبد جاي خاشي بيحتوي الدبيبات والدلن وهبيله وبخش بيلاقي نفس كل النسبه العاليه اللي ذكرتها لك دي كلها الان محصوره في الحته دي، محصوره في شريط الرمل ده، وطبعا شريط شبه صحراوي ولا يمكن تقول عليه صحراوي. والغريب في الامر انه الناس دي شاركوا كل الموجودين في البقعه البسيطه دي سواء كانوا مزارعين ولا هنا كلهم اتحصروا في حته واحده، فلذلك كان اثرها يعني اثر يعني صعب جدا جدا. انه لما جاءت 23 24 المواشي والانعام دي كلها ما يعني الجانب في الفترة الصيفية دي ما كان يعني بيقنوا في المناطق الصحراوية دي شبه الصحراوية دي، لذلك حصل يعني حصل نفوغ ما عادي. والحرب زي ما انت شايف يعني فيها سلب ونهب، في حاجات كتيرة بتجي من وراء الحرب. والسلب ده الغريبة في الأمر إنه السلب يعني من الجانب المدني والعسكري. ويمكن حادثة دبيكر دي أنت الأسبوع الفات أنت ما غريب عليك إنه القوات بتاعت البرهان دي شالت لها قريب 1000 راس من منطقة دبيكر، 1000 راس والله العظيم يعني. وحصل غير الدمار والحاجات أنا ما داير إنها لأنه البرنامج بيتعلق بالقطاع، فدي دي دي من ضمن الحاجات يعني، دي من ضمن الآثار. وغير كده طبعا البقعة طبعا ضيقة أكيد، في نزاع بيحصل بين الراعي والمزارع، وبغياب الحاجات الكتيرة دي القوانين وكده تتخيل انه الحاجات اللي بتحصل يعني الغريب في الامر انه الكل اصبح نازح يعني، ما الراعي ذاته نازح، لانه الليله في منطقه زمان يمكن في ترحال وكده المناطق الجنوبيه كانت واسعه، لكن الان حصر في حته معينه وكل اليوم اليوم الثاني نازح، الكل نازح، ما الا هنا يعني، ما الا الرعاه براهم، الكل نازح. طيب فيما يتعلق بالبدائل يعني، ما والله أنا شايف البدائل الآن الموجودة، البديل الأول هو الأمن يعني، مسألة إنه يعني يكون في مناطق يعني خاصة بالهناء يأهلوها لهم عشان يكون في استقرار ويكون في كده، لا أبدا، الأولوية الآن للأمن. ما في أي حاجة جديدة يعني، الواحد يمكن يقدر يقول انه هنا حتى المناهل القديمه يعني ما في مناطق مياه جديده ولا كده، المناطق اللي انت عارف المناهل الموجوده اتدمرت لانه اصبحت المشاركه فيها عاليه، و المواطن العادي المستقر يعني الان اصبح القطاع بتاع الري مشاركهم في المويه، مشاركهم في الكلى البسيطه الموجود، ولذلك حصل تدمير لكل الحفاير، تدمير لكل الدوانكي، لانه الضغط عالي جدا جدا للناس، كمية كبيرة جدا، والمناهل والحاجات الموجودة محدودة، فلذلك حصل يعني حصل للدمار للحاجات القديمة، المناهل القديمة كلها. بالنسبة لتناقص العادات، والله أصدقك يا أخي إياد كريم، هل تصدق إنه 23 23 24 لما تم يعني النزوح من المناطق الجنوبية ومناطق السافنة الغنية للمناطق الشبه الصحراوية، تتخيل اللي عنده 100 يكون عندي 20، كلها نفرات كله، ويعني بنسب عالي جدا جدا، لأن أول حاجة المناخ ما ملائم لهم في الفترة دي، وما في ما في كلى، لا في موية، لا في أدوية، لا في كل شيء. فحصل الحرب مشتعلة طبعا، حصل يعني نفوغ ما عادي، الأعداد تتناقصت بنسب عالية جدا جدا، ده الحاصل يعني. يمكن تقول نسبة 60% من اللي هنا دي الثروة دي انتهت بالمناسبة، 60% تخيل، ما قلت لك اللي عنده 100 بيفضل عنده 10 ولا 20، يمكن تكون النسبة دي أعلى من كده. أما بالنسبة للأدوية والوحدات البيطرية وكده، أول حاجة داير أقول لك ما في أي، ما في يمكن الشغلانية الآن معناها الحرب مشتعلة، لا في وحدات بيطرية ثابتة، لا في وحدات بيطرية متحركة، اللهم إلا المجهود الخاص والقطاع الخاص، وأسعار عالية جدا جدا، أسعار عالية جدا، والحرب مشتعلة. والغريب في الأمر إنه المستهدف الآن أصبح القطاع ده بالذات، باعتبار إنه الناس دي يعني حواضن لكده يعني تصنيف، أنا ما داير أسميه تصنيف، يصنف إنه الرعاة دي باعتبارهم يعني حواضن لجهة معينة، عشان كده بالضرورة إنه يتم تدميرها، وتدمير المستشفيات بتاعتها والوحدات البيطرية وكل شيء تدمر بواسطة الطيران بواسطة المسيرات. والغريب في الأمر إن القطاع الرعوي الآن لو في منزل اللي هو البيوت بتاعت الرحلة البيضاء دي الآن بيتم استهدافها بالمسيرات، بس بمجرد إنه فوق طاقة بيضاء معناه ده مبنى بتاع رحل، يعني يتم استهدافه مباشرة. أنت شايف طبعا الطيران العملها في الإبل والعملها في الهناء، فأصبحت المناطق الرعي هي ذات المستهدف الأول في الحرب دي. ده الحاصل يعني. طيب ما يتعلق بال ظهور الأمراض، قطع الشك طبعا، قطع الشك إنه الأمراض استفحلت بصورة ما عادية، والسبب طبعا اللي هو انعدام الأدوية وانعدام الكلى وانعدام الماء وكده. البهيمة لما تكون يعني ضعيفة تتغير، بعد ده بتكون يعني فريسة للأمراض وكده، سهل يعني يمكن يعني. لذلك البهايم يعني الآن أو القطاع ده والله في واستفحلت فيه، رجعت كل الأمراض القديمة، لأنه أتخيل لي من 23 حتى الآن ما حصل تطعيم للماشية دي على الإطلاق، على الإطلاق ما حصل تطعيم. فيما يتعلق بالتصدير والبيع، إنه الناس دي يحاولوا إنه يغيروا من السياسة بتاعتهم، هو ما فضل شيء أصلا لغاية لما يصدروه ولا كده. الموجود ده الآن الموجود ده لحاجاتهم، لقضاء حاجاتهم، ما في أسواق ذاته، ما في محاجر بيطرية ومنصات بتاعت صادر، ما في الكلام ده كله، ما موجود. لذلك البيع بيكون في أسواق لقضاء الحاجة بس، الحاجات البسيطة. والله أنا الكلام ده بقوله ومزول منه، لأنه الآن البهايم نسبتها يعني أنا قلت لك نسبة 60% انتهت. ده الحاصل يعني بالضبط. أما بخصوص الصادر ده طبعا حتى إذا في صادر يعني في مناطق تانية مستقرة وكده، أنا أتخلي للحكومة، حكومة الوحدة والسلام هي اللي بتقدر بعد ده. أنا شايفك أنت ذكرت مصر يمكن يصدروا لها وكده، مثلا ده قرار سيادي وكده وقرار بتاع هنا، ده الحكومة تأسيس هي اللي بتشوف الدولة اللي ممكن تصدر لها، ودي سياسات متعلقة بالجانب الخارجي يعني. حتى الآن ما تم تحديد كده هنا، لكن احنا في الإقليم هو منظور تحت السياسة بتاعت حكومة الوحدة والسلام. أما مستقبل الرعي، والله في الإقليم أنا يعني متفائل. اللي بيخليني أتفائل لأنه الإقليم يعني يمتلك كل معينات أو كل المقومات اللي تخلي إنه الرعي يرجع زي زمان، وخاصة إنه الآن أصبحت في دراسات وفي حاجات كثيرة هتضبط الشغلانية. يعني احنا في الإقليم عندنا دراسات وخارطة الطريق مجهزة للشغل ده، يعني الفصل بين الراعي والمزارع وقوانين ولوائح تنظم العمل ده، والموارد متوفرة، السهول متوفرة، الطبيعية متوفرة. وإذا قلنا نرجع لشغل بتاع حظاير وشغل علمي، برضو المساحة واسعة والدراسات جاهزة، الدراسات جاهزة والموارد جاهزة والمساحات واسعة. فغريبا إن شاء الله إذا تحقق السلام ووقفت الحرب اللعينة دي، أنا أتأكد لك إنه الوضع هيكون أحسن من زمان، لأنه زمان ما منظم وشغل عشوائي. لكن الآن طالما إن الدراسات جاهزة، وفي الغريب العاجل، في الغريب العاجل إن الإقليم ده هيطفر، لأن الشغل بعد ده بيبقى شغل علمي، تتوفر فوق كل المعينات بتاعت ومطلوبات الثروة وكده. والمهم الأمور بتمشي، أنا متأكد. بارك الله فيكم، ونحن جاهزين إن شاء الله تحت أي لحظة، إذا احتجتوا لأي أسئلة أخرى ما في مانع إن شاء الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.